من الطاهرين. عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: مجاملة الناس ثلث العقل. هذا المنهج ادفع بالتي هي أحسن، يعني يحتاجه المؤمنون فيما بينهم في علاقاتهم، ويحتاجه أهل العلم بدرجة أكثر والمرتبة أشد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى هذه الحالة. يعني الإنسان يحتاج أن كثير يكون مع الناس بنحو اللي يلاحظ شعورهم. الواحد يجامل الناس، يعني آلية هذه المجاملة ما هي؟ حتى ما أتصور أنا ما أدري صحيح. الإنسان قبل ما يفعل أي فعل أو قبل ما يتكلم أي كلام، مو فقط يلاحظ مضمون كلامه، تفكيره أنه هذا الكلام صحيح أو خطأ، أو هذا إلى منشأ أو ما إلى منشأ، يلاحظ في ظل ما يلاحظ قبل إصدار موقفه من قول أو فعل، يلاحظ أثر هذا الكلام يوزنه في باله، يلاحظ أثره في نفس الطرف المقابل. أنا من أتكلم هذا الكلام، شو راح يأثر هذا على الطرف المقابل؟ راح يرتاح، راح يتضايق، راح يتأذى. إذا لاحظ أنه هذا راح يتأذى وهذا الكلام ما كان هناك ضرورة لهذا التصريح الكامل به، فيجامل، يجمل، ما يتكلم بكلام جدا صريح، يجمل، يبين شيء بشكل أكثر يعني مرونة، مو بنحو اللي يسلم للباطل أو يقبل الباطل. لا، هذه القضية إسلاميا بعد تعلمون هي قضية مهمة وأساسية ومبدئية. بعض الأحيان قد هناك حاجة أنه يفرض الحق، أنه ينهى عن المنكر، أن يعمر بالمعروف حتى لو الآخرون يتأذون، ولكن هو من الذي يعني يستعد أن يتأذى الآخرون من عنده، أو يضايقون من عنده، أو يتحسسون من عنده، أيضا هو يقدر يوزن القضية، فيحاول أن يخرجها بأقل الخسائر من ناحية الناس. واضح إن شاء الله؟ أنت تصور واحد صايغ يريد يطوع ذهب يصوغه صياغة معينة، قبل ما هو يسلط النار على الذهب أو يستخدم أدواته في الصياغة، يفكر أنه هذا الشيء اللي يريد يفعله راح يتحمله هذه المادة اللي بيده، مادة الذهب اللي بيده، ما يتحمل. لماذا؟ لأنه هو يعتني بالذهب. صحيح؟ احنا مادة عملنا ومادة تبليغنا ومادة خدمتنا للأمة الناس، لازم نجامل الناس، لازم نفكر بهاي القضية كثير قبل ما يصدر من عندنا أي قرار، أي سلوك، أي فعل، أي تصرف. بعض الأحيان قد نضطر أنه بشكل أو بآخر يتأذى طرف المقابل من عندنا، نضطر، ولكن خلي يكون هذا الحالة بأدنى ما يمكن، أقل الخسائر. لاحظوا، مو احنا ندعو انه مهما امكن واحد لازم يرضى الناس، احنا لسنا عباد الناس، احنا عباد الله سبحانه وتعالى، مو عباد الناس، ولكن هذه مادة عملنا وخدمتنا وتقربنا الى الله سبحانه وتعالى هم الناس. فاحنا نحاول، خصوصا مع كون هذه الوصية مروية عن اهل البيت صلوات الله عليهم، اللي هم ائمتنا وقدواتنا ومنهجنا، كل من عندهم واليهم، فإحنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المجاملة، بهذه المراعاة. بل نرجع الآن إلى صلب الموضوع، البحث في الصفات الفعلية، وبالتحديد في صفة العبودية أو صفة العفو الإلوهية. معنى الإله إما يكون بمعنى المعبود، أي واحد يعبد فيكون إله، وإما يكون بمعنى من يستحق العبادة، فراح يكون أوسع، راح يكون أضيق يعني أخص. إذا قلنا بمعنى المعبود يعني كل من يعبد فهو إله، إله لمن يعبده. فالأصنام كانوا آلهة علما لمثلا عبادة الأصنام. زين، ذول اللي يعبدون البقر، البقر أيضا يكون بالنسبة لهم آلهة. يعبدون الشمس، الشمس تكون بالنسبة لهم آلهة أو إله. فما منظور دي جانب الحق والباطل والاستحقاق وعدم الاستحقاق، منظور دي القضية خارجية، خارجا هذا يعبد إذن هو إله صحيح. مرة لا يكون مقصودنا من الإله الإله اللي يستحق العبادة حقيقة، فهذا راح يصير إلا مصداق واحد. المصداق الواحد من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا المصداق، عفوا، هذا الصفة، صفة الألوهية لله سبحانه وتعالى أيضا ما منتزعة من مقام الذات، منتزعة من مقام الفعل، بمعنى أنها منتزعة من النسبة والارتباط والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى والخلق. أنه هذا الإله يستحق أن يعبد. من الذي يعبده؟ الناس. فأنت لازم تنظر لله، لله سبحانه وتعالى، ولازم تنظر لمن يتمكن من العبادة، من له شأنية أن يعبد، أن يتعبد. صحيح؟ من خلال نظرك إلى هذين الطرفين وانتزاع العلاقة بينهما، شو تقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى إله، تثبت له الألوهية. الألوهية ما مأخوذة فقط من الذات، مأخوذة بملاحظة الذات من جهة، من طرف، والخالق من طرف آخر. هذا صار الصفة فعلية، يعني قاعدة الصفات الفعلية متحققة دي. صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ يبقى هذا ليش يستحق العبادة، يستحق الخضوع، يستحق الطاعة؟ يعني المنشأ التعليلي لاستحقاق للعبادة ما هو؟ أولا كماله المطلق. صحيح؟ كماله المطلق. الإنسان هو لازم يتعبد، عنده حاجة للتعبد. صحيح؟ فمن يصير عنده كمال، يصير عند هذا الموجود كمال مطلق، يعني هذه الصفات الذاتية هي منشأ لماذا؟ للعبادة. ثانيا كونه خالقا، هذا الشعور بأنه هو أصل لنا، بأنه منتمى لنا، بأنه مصدر حقيقي لوجودنا، هذا كونه هو المنتمى الحقيقي الخالق، هذا أيضا منشأ للعبادة. ثالثا كونه ربا، كونه ربا لنا بالمعنى المتقدم للربوبية، هذا أيضا هو يشكل منشأ للعبادة. الإنسان من يستوضح هذه الأمور كلها، يستوضحها تماما، إذا استوضحها حتى في قلبه حتى في شعوره، طبيعيا يخر ساجدا لله، والسجود هو أوضح مظاهر العبادة. إذا ما استوضح في قلبه فقط من ناحية عقلية، من تسأله هل هناك شيء يستحق العبادة؟ يقول نعم، هو هذا الموجود يستحق العبادة. صحيح؟ يخضع له ويلتزم فيما بينه وبين نفسه. بماذا؟ بأنه هو الخالق المطلق المستقل، هو الرب المطلق المستقل، هو العلم، هو القدرة، هو الحياة، هو إلى آخره من تلك الأمور اللي يمكن أن نعبر بها عن كماله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ فهذه تكون مناشئ للعبادة. البعض قد يضيف من مناشئ العبادة خوف الضرر، لا، مو من مناشئ العبادة، هذا من دوافع العبادة. بمعنى ماذا؟ مرة احنا نقول ليش احنا نروح نعبد هذا، مرة نقول ليش عبادة هذا تصير حق، ليش يستحق؟ شوفوا فرق. إذا نقول ليش يستحق؟ مو كل واحد أخاف الضرر من عنده لازم أنا عنده، ولا أنا أخاف الضرر من فلان وفلان من الظالمين، صحيح؟ لازم أعبدهم. فرعون أيضا كانوا قوم يخافون الضرر من عنده، فهذا يصير مبرر لأنه هو يستحق العبادة؟ ما لا يستحق العبادة هذا، بل قد يستحق اللعنة إذا هو لبس رداء غير رداء، صحيح؟ ولكن احنا في كثير من الاحيان من ندفع لمن لعباده من يستحق العباده، الخضوع والطاعه والتسليم لمن يستحق ذلك، من ندفع لهذا الامر خوفا من الضرر، لانه اللي يخرج عن هذا الميزان ميزان الحق راح يستحق العقاب، يكون اهلا لان يعاقب، يكون اهلا لان يؤاخذ يحاسب على هذا الصدود وهذا التكبر على الله سبحانه وتعالى. من هذا الباب يصير دافع، مع أنه يصير هو مبرر لحقانية العبادة، فرق بينهما. هو دافع للطاعة، احنا بعض الناس كثير من الأحيان نلاحظ أنفسنا من نتعبد لله سبحانه وتعالى ونطيعه، لماذا؟ من أجل خوف الضرر. ولكن هذا مو هو المنشأ، بحيث يكون المبرر لاستحقاق للعبادة، مبرر لاستحقاق للعبادة هو ذاك. ذيك الأمور اللي هي تمثل الجوانب الكاملة لله سبحانه وتعالى. هناك بحوث كثيرة لدى العلماء حول مفهوم الإله والإلوهية، ذكرت في كتب التفسير، والمعنى الذي نرجحه لهذا المفهوم هو أن الإله بمعنى المعبود أو الذي يستحق العبادة والطاعة، مثل لفظ الكتاب فهو بمعنى المكتوب أو الشيء الذي يصلح للكتاب. هذا المثال مو واضح، الكتاب إذا شيء يصلح للكتاب مثل مو كتاب، صحيح؟ مثال مو واضح، وأما الممثل له أوضح، ما كان أكو داعي لهذا المثال أصلا، ولا هذا الشيء ما مكتوب يصلح الكتاب يسموه كتاب، يسموه مشروع كتاب مو كتاب، كتاب يعني فعل ناجز، صحيح؟ واضح؟ لكن احنا المثال نجيبه حتى نستوضح الممثل له، احنا الممثل له واضح انه يستحق، ان احتماله يستحق العبادة هو الإله او لا الذي يعبد واقعا المعبود، الذي يعبد بالخارج يعبد، هناك من يعبد حتى لو باطل، هذا يسموه إله. نعم، ما جاء مكتوب الشيء الذي يصلح الكتاب، هو يقول هو جاير غير ما تقوله، هو جاير جاير، فهو بمعنى المكتوب أي الشيء الذي يصلح للكتاب يصلح، بعد مو أنه واقعا مكتوب، هذا خطأ. لما نقول المكتوب مو يصلح للكتاب، هو مكتوب بالفعل بالواقع، صحيح؟ وعلى ضوء هذا المعنى فإن الإلوهية صفة إذا أردنا انتزاعها فلا بد أن نتصور إضافة عبادة العباد وطاعتهم. إذا أردنا انتزاع هذا الصفة لا بد نتصور ماذا من طرف آخر؟ عبادة العباد، طاعة العباد. فإن الضالين وإن اتخذوا آلهة باطلة لهم، ولكن الذي يستحق العبادة والطاعة هو الخالق والرد فحسب. لاحظتوا شلون أشار للقضية؟ الخالق طبعا مو فقط لأنه خالق، لأنه خالق كامل، لأنه خالق عظيم عظمة مطلقة، خالق يعني يصير مالك ملكية حقيقية، احنا مملوكين لله سبحانه وتعالى، مو مملوكين مثل ما تسمك الكتاب، بينك وبين الكتاب نسبة اعتبارية تقدر هاي نسبة تطيها تأخذها، بينما احنا مع الله سبحانه وتعالى كل وجودنا هو مرهون بإرادته، وهو يملكنا ملكية كاملة حقيقية بكل الجزئيات والتفاصيل، هو عباد هو أنشأه، واضح إن شاء الله؟ فقلنا هذه الملكية والربوبية وماذا اللي هي تكون يكون مصداقها العظمة المطلقة، طبيعي بعد مصداق العباد. وهذه الدرجة من الاعتقاد هي حد النصاب، يعني الحد الأدنى اللي أقل من عندك، يعني يخرج عن شلون النصاب، يعني الحد الأدنى اللي يجب به الزكاة، والنصاب الزكاة بس ما خليها أنت يعني الحد الأدنى، هذا المقصود الذي يلزم توفره في كل إنسان بالنسبة للاعتقاد بالله تعالى، أي بالإضافة إلى إيمانه بأن الله واجب الوجود وأنه الخالق والمدبر، ومن يخضع العالم لإرادته، من يؤمن بهذا يؤمن أيضا بأنه يلزم عليه أيضا أن يؤمن بأنه الذي يستحق العبادة والطاعة. شوفوا بداية الارتباط بين الرؤية الكونية والأيديولوجية هو هذا، هذا البحث، هذا بالخصوص، بالخصوص هو هذا البحث بالضبط. أدنى علاقة، احنا مو قلنا الرؤية الكونية تسلم إلى الأيديولوجية، تسلم إلى الأيديولوجية من خلال معبر تعبر من عنده إلى الأيديولوجية. شنو هو المعبر؟ هو هذا بحث الألوهية. أنت من توصلت إلى هذه الرؤية للكون، بعدين افتهمت أن هذا الخالق يستحق العبادة، فإذا صار العبادة صارت فعل، فوين ارتبطت القضية؟ ارتبطت بأفعالك وسلوكك، صارت تبدي تنظم لك الخطوط العامة لسلوكك. يعني وين دخلت؟ دخلت بالأيديولوجية. بالأيديولوجية شنو نقول؟ نقول ما ينبغي أن يعمل، مو قلنا يعمل مو يعلم، فهذا العبادة ما ينبغي أن يعمل، هذا ينبغي أن يعبد، يستحق أن يعبد. فأدنى القاعدة الأولى الأساسية اللي تنطلق من الرؤية الكونية بالأيديولوجية هي هذا البحث، بحث الإلهية. أول ما تبدأ تحدد معالم الأيديولوجية الإسلامية شو تقول؟ تقول أنه عبادة الله سبحانه وتعالى، التسليم لله، الإسلام لله، سلم أنا، مو فقط في تفكير، لا لا، في سلوكه، في عمله. فهذه راح تحكم، يصير محور لكل القوانين الأخرى اللي تتشكل من عندها الأيديولوجية الإسلامية أو الأيديولوجية الدينية أصلا عموما. ومن هنا أخذ هذا المفهوم في شعار الإسلام، فمن صار للإلهية هذا الموقع، شوفوا شلون صارت هي شعار الإسلام. الإسلام مو فقط أفكار ولا فقط توجيهات خالية من العمق الفكري، الإسلام فكر يترتب عليه موقف وسلوك، صحيح؟ فصار شعار الإسلام شنو هو؟ لا إله إلا الله. بل مو فقط شعار الإسلام بالمعنى الخاص، يعني هذا الدين الأخير، لا لا، شعار الإسلام بما أنه هو خط الأنبياء، خط الأنبياء كلهم، يعني شعار الأنبياء كلهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني هذا المعنى العام للإسلام، مو المعنى الأخص للإسلام، يعني نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، واضح إن شاء الله. ولهذا هذا ما يكتفى يعني يدخل الإنسان بالإسلام بالمعنى الأخص، الإسلام هذا الدين الخاتم، وإنما هذا شعار للإسلام، يعني للأديان السماوية الحقيقية. ما هو؟ لا إله إلا الله، يعني لا يوجد معبود يستحق العبادة حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه من جهة بها ذاك البعد النظري، ما هو؟ أنه هو الخالق، أنه هو الرب، أنه هو العظيم، هو الكمال، هو 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 الواجب إلى آخره. ومن جهة بها البعد العملي، وهو أنه أنا لا ينبغي أن أطيع أحد، لا ينبغي أن، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة من دون الله. تشوفوا الشيء من القبيل الآية، قد أنا ما أحفظ نفسه تماما، هذا المضمون موجود بالقرآن. شوفوا فالآلهة من صار؟ الأحبار، ومو الأحبار صاروا هم آلية لتعبدهم لله، لا، هم نفسهم صاروا آلهة من دون الله، يعبدون من دون الله، أو اتخذ إلهه هواه. هذا المشكلة المعاصرة اليوم هي هذا، أنه الهوى هو صاير الإله، هو الذي يقدس. أنا هواي مأكدين على هالنقطة، احنا دائما فمن بداية الأمر من تقول لا إله إلا الله، يعني راح تطرد الهوى عن هذا الموقع اللي ضخم في نفس الإنسان إلى حد صار يعتبر نفسه أنه هو كماله بأن يتبع هوى، بأنه يحقق رغباته وميوله وغرائزه كيفما كان، كيفما اتفق، بأي طريقة تحقق هذا. ولو كان يمكن لكل أحد أن يفعل بكل أحد ما يشتهي ما كان يقولون هذا، ولكن باعتبار أنه حتى مثل تصادم بين هوى زيد وهوى عمرو، هوى سين وهوى صاد من الناس، صارت للحرية عندهم فرد حد محدود. صحيح؟ شنو هو الحد المحدود؟ حرية الآخرين. فإذا الشيء المقدس فقط هو الحرية، يعني ماذا؟ أن يتصرف كما يشاء. لاحظتوا؟ بينما هذا الشيء يرجع، هذا يرجع إلى أنه من اتخذ إلهه هو هذا البديل. أنت شنو شعارك؟ المؤمن، المؤمن بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني لا شيء يستحق العبادة والخضوع إلا الله سبحانه وتعالى. أما أنا أخضع لهواي إلى هذا الحد، لا، هذا أنت من تجي تفكر نظريات أصلا تجد المسألة مثيرة، مو فقط للسخرية، للرثاء، ترثي الحال هذا الشخص اللي هو يفكر بهذا الطريق. صحيح؟ ولكن ليش تجد هذه القوة لهذا المنهج، لهذا الأيديولوجية، هاي الأيديولوجية اللي تفترض أنه من قلنا الحرية بعد افتهمت شنو عمقها، من قلنا مو أكو بعضهم يجون الحرية، فالأمر هو بطبعه في الشيء براق، مثل ما تذكرون بعد كلام الشيخ مظفر رحمه الله، فالشيء براق ويأخذ به مجامع القلوب، الإنسان يبقى براحته وما يشوف نفسه يتقيد، وخصوصا شعوبنا احنا هنا في الشرق عموما هي مقهورة ودائما تطالب بحريتها من الطغاة، من الظالمين، من المتحكمين بمصائرهم الى اخره، يصير هذا الحال، فيصير فرد بريق كبير لهذا الشعار، هو من تريد تجذره اذا تريد تطل الحرية، هذا الحال المطلق، يعني صارت الوهية للحرية بحيث ماكو شيء يستحق أن أخضع إليه وأهتم به وأسلم إليه وأقبل به على علاته وكذا، إلا ماذا؟ إلا رغبات الإنسان، يعني هوا صار هوا، حتى لو يريد يترك بعض الأشياء لأنه ضره، أفرض يريد أفرض يردون يتركون الخمر، يعني مو قصة حلال وحرام، يقول هذا الخمر بها أضرار، فإذا ما يحسن الإكرار منه، فإذا شنو صار المركز؟ هو نفس هو هوا. بعد من يقول انت ما يصير تيجي تعتدي على اموال الاخرين، املاك الاخرين ما يصير تعتدي عليه، شنو ايضا المنشا؟ مو من باب انه انت هناك اله الى حق عليك، خالق لك، رب منعك من هذا، لا، من باب حتى ما تتجاوز على حريه الاخرين. فوين نرجع؟ شوف المركزيه كلها صارت علمك الكثيرين، بعد دعنا بعد يوصلون دقيقين، لأن هذه الشبهات المعاصرة، هذه المشكلات الفكرية والمشكلات العملية الأيديولوجية المعاصرة، أن تكون تحللها زين وتعرف وين تختلف وياها أنت بنظرتك برؤيتك وبأيديولوجيتك، ثم تعرف شلون تناقش. أول مرة كنت تفهمها بالدقة، مو تفهمها فهم مغلوط، صار واضح؟ فمن يردون يقولون لا، الحرية مو مفتوحة، الحرية مو مطلقة بهذا المعنى، الحرية تقيد بحريات الآخرين، شنو هذا القيد؟ هم الحرية، هم رغبات الآخرين وميولهم، من صارت رغبات وميولهم، يعني صار المحور الأساسي اللي يدور كل الأمور حوله رغباتنا وأهوانا وميولنا، غير هذا بعد ما عندنا شيء آخر. صحيح؟ فصار هو المركزية إلى، فصار من يتخذ إلهه هوى. إذا هو يقول لا، أنا هذا ما أتخذ إله، لأن أنا ما أشوف أن أكو حاجة أصلا للإله، وإنما أنا أستجيب القضية وأنسجم إياه، قل هي مو مشكلتنا بالألفاظ والتعبيرات، أنت لست منه إله. صحيح؟ ولكن هي هذه الاستجابة، هل نوع من الاستجابة والتسليم وإعطاء الحالة المطلقة لمن تستجيب له، بحيث هو هذا هو يكون هو الأصل، إليه المرجع، عليه منه تتفرع كل الأمور وإليه ترجع كل الأمور، إعطاء هالخصوصية هالقدسية، ولو يقول إحنا ما عندنا شيء مقدس، لكن هو بالنتيجة هو هذا، يعني أعطاه من إعطاه الخصوصية، بحيث ما مستعد يتنازل عن شعره من عنده إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل شيء آخر يضاهيه مثله، حتى تنحفظ الأمور، حتى ما يقتتلون فيما بينهم من هذا الباب. وليش لما يردين يقتتلون؟ مو لأنه هو الاقتتال بنفسه فرد أمر سيء، لأنه من أجل راح يضرني أنا، إذا أريد أنفتح اليوم أريد أتجاوز على أملاك الغير، بكرة غيري يتجاوز على أملاك فيخترق حدودي، فإذا من هذا الباب لازم احنا نتوقف. صحيح. هذا بعد آثاره وسلبياته كثيرة، يعني هنا مصدد احنا ان نناقشها من ناحية الآثار، احنا نناقش من ناحية المنشأ، من ناحية الرؤية، فقط نركز على هذه الناحية، وهو هذا الشيء الأساسي ومنشأ رؤيتنا عنه. من ناحية الرؤية الشيء الأساسي المطلوب اللي هو يكون محور لكل الأمور، إذا كان الهوى هذا هو يرجع منظورنا بمصطلحاتنا إلى أنه يتخذ إلها فهوى. أنت في اليوم تريد تتحدث في واحد ليه في هذه المصطلحات، لأن تتحدث فيها بلغة بعض طبيعي، تعرف بعض شلون تتعامل مع القضية. أنظر اليوم لا تريد تنظر بالقضية بالمصطلح المعروف العلمي اللي أنت على أساس العلم اللي أنت دارس، أيضا تقدر تتكلم بالمصطلح، مهم روح القضية، روح الفكر، صار واضح إن شاء الله. بينما نحن ماذا نقول؟ لا إله إلا الله. فنقول لا إله إلا الله، شرحت الضمن، الضمن هذا المعنى، فإن واحد يلهج لسانه بقول لا إله إلا الله راح يكون بهذا المعنى، هذا التغذية للقلب للنفس للجوارح لكل كيان الإنسان وجوده أنه لا إله إلا الله، لا يوجد شيء يستحق أنه يطاع ويعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مصرفة كلمة تلوكها الألسن فقط، ولا صار فقط اللسان متعبد لله، والجنان والجوارح الأخرى ما نحس المتعبد لله. وإن شاء الله فأنت شوف من تجي تقرأ من تجي شوفوا شوفوا احنا دائما من نرجع الجذور القضايا يصير تعامل معها كلش سهل. من تجي تقرأ، كان أضرب مثال واحد، تجي تقرأ عن أهمية الحجاب أو تحرر المرأة، تشوف اللي يتحدث عن الحجاب يتحدث بيا منهج، هذا المنهج العام أنه هذا حرام والقرآن نزل بكذا وإلى آخره، أو إذا يريد يصير كأنه هو متجدد ويكتب كتابة حديثة، تسوى أكو أمور عن نبه إليكم واحد هو يبتحان عليه، يريد يصير متجدد ويكتب كتابة حديثة، شي يقول؟ يقول هذا بأمراض إذا المرأة مثلا تخلع عنها الحجاب راح يصير كذا أمراض اجتماعية، راح يصير هالعلاقات مثلا غير المشروعة بين الرجل والمرأة، المجتمع راح يتفكك إلى آخره، وين راح يروح؟ راح يروح ذنك الجوانب اللي هي أيضا تنتج مع ماذا؟ مع ذيك الرؤية، رؤية ماذا؟ رؤية أنه هو المركزية للإنسان. هذا قد يكون من باب الإلزام، ألزموهم شلون بما ألزموا به أنفسهم ومو ملتزم بهالحالة ويحب نفسه، أنت تبدأ وياه من هذا الطريق، لكن هاي مو نهاية المطاف. تفتوا؟ انت من تجي تتناقش ويا واحد من مذهب اخر تحتج عليه بروايات المذهب الاخر، بس مو ذيك الروايات انت مقتنع بها، يعني قد يكون فيها الغطاء السميك، ولكن انت تريد تخليه اول مره يشك نفس هاي طريقته في هذا الفهم، نتائج هذا المذهب، تقول هذه النتائج اصلا حتى على مقدماتكم مو صحيحه، بس مو معناه تريد انت تقتنع بذيك النتائج ذيك المقدمات. شوفوا واي واحد يكون يصير دقيق، ماكو مانع أن يصير هذه حالة مرحلية في التبليغ في التأثير على الآخرين، مرحليا أنت تطرح هذه الأمور كمرحلة من أجل الإقناع تطرح هذه الأمور، أو كمقدمة من أجل الإقناع تطرح هذا كأنه دليل من الأدلة، ولكن الشيء الأساسي الرئيسي عندك مو هذا، الشيء الأساسي الرئيسي عندك احنا عندنا رؤية للكون أنه فيه إله، وهذا الإله إلى هذه الخصوصيات. صحيح. هذا الإله من إلى هذه الخصوصيات، هذا الإله هو حرم علينا احنا لازم نخضع له، هذا الشيء الأساسي عندنا، الإسلام هو الشيء الأساسي عندنا، مو أنا أريد أنظر لأحكام الإسلام على مقتضى الرؤى الكونية غير الإسلامية، هذا يصير خلل، خلل بالمنهج يصير. ليش؟ بعدين راح يناقشك مناقشات ما تقدر تجاوب عنها. صحيح. يقول لك أنا هذه أريد أتزوجها، صحيح، أريد أتزوج ومقرر على هذا متفق، بعد ما تزوجت بعد ليش تصير أنا بكرة بعد بكرة نتزوج، ليش سامي يجزي أن أنظر إلك شي فرق كان على الكلمة؟ شو تجاوب؟ قول له لا هذا راح ينزل من عنده أمراض اجتماعية، وين أمراض اجتماعية؟ ماكو أمراض اجتماعية، هو أنا بدال ما اليوم رحت للكنيسة أريد أن أعقد عليها، أو رحت كذا مثلا محل تسجيلات الزواج رديت أعقد أو رديت أحقق هذه حالة الزواج وكان هذا معزل مهلة ما موجودين فأنا أجلتها إلى بكرة. أنا اليوم أتعامل معها كأنها زوجنا أنا مقرر على هذا. شي جاوب قول له هذا يلزم أمراض وهنا كل شيء ميل قول له يلزم سلبيات من المجتمع كل شيء ما راح يلزم. شي جاوب هنا أنت من أول من ألزمت نفسك بهذين اللوازم لأن اللوازم مو مالتك لأن اللوازم مالتهم طيبين. من أخوي أتعجب تقولها لا من ابن عمي كلها نعم يقول لك أنا أشوف ابن عمي مثل أخوي حقيقة بعضهم يعني تعاملهم مع أبناء عمهم نفس الشيء في واقع الأمر حتى في قرارة نفوسهم هنا مثل الأخ صحيح؟ تقول شنو الفرق؟ إذا هي القضية من باب الحصانة والوقاية من الوقوع بعض الأمور الفلانية القبيحة أو السيئة أو اللي يصير لها آثار معينة وهذا ما موجود شجوا نعم. احنا مو غرضنا الآن يصير إشكالات احنا غرضنا نقول أنت استدل استدلال متين أنت يسمح لك أن تعالج الأمور على ضوء الرؤى اللي عند الآخرين ولكن من تعالجها بهذه الطريقة تعالجها بطريقة الإلزام من باب أنه أنتم مو ملتزمين بهذه الأمور صحيح؟ هذه الأمور ترى أيضا أنتم ما قاعد تحققون غاياتكم ومطالبكم واهتماماتكم الهوائية اللي ترجع للهوى والشهوات والحرية والرغبات وإلى آخره ما راح تصلون إلى السعادة من خلال هذا الطريق هذا صحيح. فش يصير إشكالات عامة على أصل المنهج أما تدخل بالجزئيات وتريد تناقش قضية ما تقدر هي أصل القضية مو هكذا دليلها مو هذا دليلها ما هو دليلها أنه إحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى بهذا الطريقة من الإيمان بالله إذا آمنا بالله شوف هذا دليل متي هذا نقعد هنا نبقى سنوات ندرس به كل ما ندرس به أكثر نقتنع به أكثر صحيح هذا علامة الحق كل ما تفكر به أكثر تستوضحها أكثر كل ما تناقش أكثر يصير أجلى في نفسك هذا اللي هو يصبح منطلق للبحوث اللي ترتبط اللي تترتب عليه البحوث اللي تخص عالم الأيديولوجية يعني هذه الأمور المفاهيم الحياتية العامة اللي هي ترتبط بالنتيجة حتى تقسمها بالأيديولوجية هذا يصبح منطلق صحيح أما مو أنا أروح أن أستعير من الآخرين بعض الرؤى وأتحدث على رؤاهم وأتخذها كأنه هي الحق وبالنتيجة عن هذا صحيح أنا راح أخلي بعض الناس يتقربون أو يبتعدون عن الضلال اللي عندهم بس ما قربهم للحق راح أبعدهم عن الضلال اللي عندهم وألقي لهم شك وشبهة ثم مضافا إلى ذلك من أنا أكتب وأخاطب لازم هذا شوف عبر أنكم هاي تحملكم مسؤولية بعد بكرة تعرف شلون أكو كذا منهج بالكتابة للإسلام بعد أنت كنت تعرف شلون تكتب من اليوم بعد كنت تفكر شلون تكتب شلون تخاطب شلون تبلغ شلون تتحدث شلون تدرس كل شيء أنا من أستعير من الآخرين منهج وألقيك أنه من المسلمات حتى أبناء ديني اللي هم مقتنعين أنا راح أزعزع أصلا قناعات أخلي عندهم ثوابت وأضيف لهم مسلمات جديدة ما أنزل الله فيها من سلطة هذا ما ينسجم أصلا هذا فرد أسلوب غير حضاري مثلا هنشوف هاي الكلمات أنا مستخدم عندنا نقول أسلوب غير حضاري يعني شنو صار مقياس الحضارة مقياس الحضارة ما موجود الآن بالوضع الكافر صحيح؟ من تقول هذا اسلوب تناقش مرة تقول هذا اسلوب غير ايماني ليش؟ لانه بيتجاوز على حرمة الاخرين صحيح؟ شطت هنا طيت القيمة الاساسية اللي من عدة تنطلق وبها تستدل شنو هي صارت القيمة الاساسية؟ الايمان ولوازم الايمان واحكام الايمان هذا معقول من تقول هذا اسلوب غير حضاري هو مقياس الحضارة علمه راح ينصرف راح ينصرف إلى هذا الموازين حقوق الإنسان العامة اللي هي تحكم الآن العلاقات العامة في المجتمع غير المؤمن في الكفر الكفر الدولي العام صحيح؟ من أنت هذا أيضا تستخدمه بمفرداتك وتربي جيلك عليه هذا في يوم ما هذا الشيء اللي أنت استخدمته بنية حسنة بحسن نية هذا في يوم ما هو راح يرفع شعار ضد بعض المبادئ اللي انت ما تقدر تتخلى عنها تصير في موقف حرج فيقول لك انه قطع مثلا يد السارق ايضا هذا اسلوب غير حضاري شو الجواب يقول لك هذا غير حضاري شو تقول له كلها ما ادري بعضهم خوف يتنازل حتى انا هذا يقول انا لازم نغير بعض الاحكام بانه لأن الإسلام إذا لكن ما شوف بدأ يسلم يعني بدأ يتنازل عن إسلامه بدأ يتنازل عن أحكامه بينما إذا من أول لا تأسست القضية على أساس متين واحد ما له معنى واحد يأسس ما له معنى واحد يأسس بناء بيته على أرض جيرانه افرض راح يصير شوية واسع بنا لكن جيرانه بمجرد أن يريد يتصرف بالأرض في يوم ما راح ينهدم البناء كله على رأس البان ويأسس على أرضه المتينة الصلبة اللي هو متأكد من عدوه يعرفها تماما صار واضح إن شاء الله نأتي الآن إلى الأسئلة إن شاء الله كلكم كاتبين ولا عندكم تخلف بالكتابة إذا الكل كاتبين حتى سوي الصلوات إذا لا واحد مو كاتب بعد نختار الصلوات سويها في وقت آخر أكو واحد مكاتب؟ ها؟ كاتبين؟ لا لا ونسأل بعد جاوب أكو واحد مكاتب أو لا؟ كون زين مرة راح أتعلم مرة هاي دلين تكتبوا كنا على البلان مرة بلي هذا المعنى الأعم للإلهية معنى الأخص لا الإله يعني اللي هو يستحق العبادة حقيقة نجي للسؤال الأول ما هي العلاقة بين الصفات الذاتية والفعلية وكيف تؤول إحداهما إلى الأخرى من الزمين من المسيين يلا قرآن السيد
الفعلية
من هنا تتضح العلاقة
الوحيدة وكلاهما من الصفات السماوية لا تتمثل الله تعالى وصفات العلاقة 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 بين الصفات الذاتية والفعلية هو أنهما صفات لله سبحانه وأنهما يمكن أن تؤول إحداهما إلى الأخرى يمكن أن تؤول الصفات الفعلية إلى الذاتية وذلك عندما نلاحظ الصفات الفعلية في لحاظ مبادئها التي تنشأ منها فمنشأ الخلق هو القدرة فالخالق لو فسرناه بالقادر على الخلق يؤول إلى صفة القدير أو صفة السميع والبصير لو فسرناها لو فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات فتؤول إلى العليم فتكون صفة ذاتية وذلك ملاحظة منشأها وأنشأها
شوية أكثر بموضح القضية بس هو أتهم يبدون نفس المقصود عندكم إشكال؟ سوي بس ترجع جاوب زين مو مشكلة نرجع له إن شاء الله بعد سؤال ثاني لماذا كانت الصفات الفعلية مقيدة ومحددة بقيود وتحديدات زمانية ومكانية تفضل مو إلا الموجودات المادية مخلوقات ممكنات مو شرط أن يصير إلا مادية بل
إذن فالله تعالى الموجودات والموجودات المادية أو المخلوقات المادية الاختلاف طرفين هذه النسبة
نعم
وبما أن هذه الموجودات مادية فإن صفات الموجودات المادية هي تكون مقيدة بزمان ومكان
نعم فإذا كانت مقيدة بزمان ومكان ليش الصفات تتغير؟ ما موضح بعد كمل وبعدين بداية صحيح؟ بل يا شيخنا انت اطرد الجواب مره اخرى على عدد الصواب بل
لان الصفات الفعليه هي صفات منتزعه من العلاقه بين الله والذي يمثل الطرف الاول والممكنات التي تمثل الطرف الثاني
نعم
فتقييد تلك الصفات وتحديدها صفات زمانية ومكانية ليس لخصوصية الطرف الأول هو الله لأنه مطلق ولا يمكن أن يحدد الزمان أو المكان كما سبق إخبار، وإنما القابلية الطرف الثاني وهو الممكن فهو قابل للتحديد والتقييد الزمان والمكان.
وإنما لقابلية
قابلية الطرف الثاني
للتحديد
يعني الممكن قابلية الطرف الثاني وهو الممكن
بني.
فهو قابل للتحديد والتقييد الزمان والمكان.
هو بس قابل أصلا هو محدد يعني بالفعل مو بس مجرد قابل بل صحيح. وضح مفهوم الخالقية.
مفهوم الخالقية
لا انتوا أقل بل بل
مفهوم الخالقية مفهوم الخالقية يواجه الوجود المخلوقية لممكنات المحتاجة لواجه الوجود. وأما الفرق بين مفهوم الخالقية والإيجاد والإبداع هو أن مفهوم الخلق يعبر عن الموجودات التي وجدت من مادة سابقة وتعتبر خلقا للإبداع، أما مفهوم الإبداع يقابل ذلك المفهوم حيث تبدأ في الموجودات التي لم تسبق بمادة سابقة كالمجردات، وأما الإيجاد فيكون نقصا له
كن مقسما لهما
يعني إيجاد قسم إلى
صحيح عن شيخنا شو شوفهم صحيح ولا لا عن تقديم أنه صحيح ولا لا من يحتاج لمراجعة الكتاب خلق بمعنى يعني احنا نتيجة ان هالذكر صحيح فهو الشيخ تحدث عن المعنى الثاني اللي قابل الابداع بينما انت تقدرون تقولون لا احنا عندنا معنى يعني للخلق معنى بمعنى الاعم من الابداع ومن الخلق من مادة اي نعم لماذا لا يمكن أن نتصور للخلق مصداقا عينيا زائدا على ذات المخلوقات؟ أنت أنت كاتب؟ بل فضل لا لا يمكن وأنا حسب المقصود هو يشمل يعني ينتفي نفس الشيء حتى بالمقصود إذا نقصد الإيجاد يعني الإيجاد من العدم نعم أما لا إذا إيجاد الظواهر والتغيير إيجاد التغيير أي حتى بالمقصود بعد ولهذا أنا ما ناقشت بس وضح مفهوم الخالق العفو لماذا لا يمكن أن نتصور للخلق مصداقا عينيا زائدا على ذات المخلوق
إنه لو افترضنا أنه موجود مصداق خارجي لكان ممكن وهذا الموضوع لابد أن
يتوقف
على شيء أمكنه وهذا
شيء أمكنه شو معنى أوجده معنى أمكنه وين عندنا شيء
هذا
أي بكون صلحوا أنت الإمكان والوجوب وأمثاله لأن بعد صارت عندكم في الأمور كلش ثابتة واضحة من خلال درسكم المنطق والعقائد فلازم تستخدموها بعد بمنتهى الدقة إن شاء الله بل تفضل
وهذا الشيء لابد ان يتوقف على شيء اخر وهكذا حتى يمكن منه التسلسل معه اذا لا تتصوره لانه ليس بمتسلسل
ما صار واضح ليش يكون التسلسل
ممكن يصير انه هذا المصداق الخارجي يتوقف على شيء اخر وهذا الشيء يتوقف على شيء اذا صار يعني فلا يمكن نتصور انه وجود خارج عين
انت الشيخ ليش تشوفه صحيح؟ صحيح ووضحوا أنت ناش اقرأوا معك
بأن هذا الخلق الذي نتيجته المخلوقات من الذي خلقه وعندما خلقه فإنه خلقه بالخلق فوجد خلق آخر وهذا الخلق له خلق وإلى ما لا نهاية فيلزم منه
المحاضرة. ما هي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟
علاقتنا
بالله ليش؟ اي شنو هذه علاقة المخلوق بالخالق؟ شنو هذه؟ شلون واحد يقربها؟ شلون واحد يوضحها؟ كاتبين هذا الموضوع ولا لا؟
لا
مو قلنا كتبوا؟ لا للشيخ انتوا قولوا ايضا ما كاتبين؟ انتوا كاتبين؟ بلي تفضل ما عندنا شي سؤال اصلا. عبد والرب ما عندنا. عبد الى معنى الرب الى معنى كل عندنا مصطلحات اللي دارسينها يا شيخ. علاقة بين الانسان وبين هذا الواجب. ايش قلنا؟ اكل الواجب عبد والرب كلمة العبد والرب فتدرون شنو معنى العبد؟ شنو معنى الرب؟ شنو معنى الرب؟ رب يعني الخالق؟ احنا قلنا مفهوم الربوبية، مفهوم الخالقية، مفهوم الإلوهية، كل واحد له مفهوم مستقل عن الآخر. ما هو عبد عبد والرب إنسان والله، إنسان والواجب. إذا كان موجود واجب شنو علاقتنا به؟ من نقول الرب يعني نعالج ذاك نسبة الارتباط بين الإنسان وهذا الجانب الربوبية في الله. لأنما الآن إحنا نريد نعالج الخالقية، خالقية قبل الربوبية، الربوبية متفرعة على الخالقية، مو شو قلنا إحنا؟
يعني
إذا إحنا نأخذ المتأخر في المتقدم، ما يصير. بل كمل. زين واحد يكتب أحسن ما ميك، ولو شوي يصير عنده اشتباه.
يعني هاي
بل.
الوطني
هذا الوطني هذا الموضوع لا لا بلي لا كمل هو من حيث انتهى انت كمل شوي صوتكم حتى نسمع انتم بلي صوت نسمع عم على كيف البطء وعم ما تسوي صعد الصوت وبطر السرعة حتى نسمع حتى غير يستوعب حتى يلحظ هذا بعد احنا نحدد الموت طبعا مو يصير انت عمنا نعم هالشرطين يعني هالشرطين اي احسن نعم الموجب لا بد من بدل. احنا قضية الشعور بالانتماء مو المهم الفعل الخارج، هذا اللي يترتب على الشعور. تركزوا اول شيء على الشعور قبل ما بل انت شو كاتبين هذا الموضوع؟ انت شيخ كاتبين وكم من الفتر خطر يعني؟ نعم رجعت من البداية طبعا. نعم نعيش من حيث هو وصل الشيخ
لا.